الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع السادس من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع من كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، مثل الذهب، تجب في عين الذهب الذي لو دفعت منه لأجزأت. رجل عنده ذهب، يتاجر بالذهب، أو عنده ذهب ولو أخرج الذهب أجزأت، أو الفضة، أو البقر، أو الغنم السائمة ونحوها. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، قال شاة فأوجب شاة. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما سقت السماء العشر، قالوا وفي، قوله وفي، الفي هذه في، وقالوا في هذه للظرفية، يعني تجب في عين المال. قالوا قول المصنف: ولها تعلق في الذمة. إذن هي تتعلق بالمال كما قال، تتعلق بعين المال، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب في عين المال، تجب في عين المال. قالوا: وللمالك إخراج الزكاة من غير المال الذي عنده، لأنهم قالوا ولها تعلق بالذمة، ولها تعلق بالذمة كما سيأتي تفصيله بعد قليل. إذن هذا قول الحنابلة، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء في محل الزكاة، هل محل الزكاة عين المال أو الذمة؟ خلاف العلماء. القول الأول قالوا أن الزكاة تجب في الذمة فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب، ولو كانت الزكاة واجبة في العين لوجب إخراج الزكاة من ذات المال الذي وجبت فيه الزكاة. قالوا: ولا يمنع التصرف فيه، بمعنى أنه لو ملك نصاباً فلا بأس أن يتصرف فيه، لا بأس أن يتصرف في هذا النصاب ويخرج الزكاة من غيره. قالوا: أشبهت الدين، يعني مثل الدين، لو أن عليك دين 100,000، هل يجب عليك إخراج الدين من 100,000 التي عندك في المكان المعين؟ نقول لا. إذن قالوا تجب في الذمة، تجب في الذمة بمعنى له أن يغيره. وإذا قلنا في ذات المال فيجب في عين، مثلا لو عنده، لو كان ماله من الغنم، قالوا تجب في عين الغنم التي عندك. لو أخرجت زكاة من غير المال الذي عندك، من غير الغنم التي عندك، لم يصح. هذا قول من قال أنها تجب في عين المال. القول الثاني قالوا أنها يعني تجب في العين. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا وفي للظرفية، وهذا أحد الأقوال في مذهب الحنابلة. ابن رجب رحمه الله في القواعد يقول أن الزكاة هل تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه. القول الأول قالوا تجب في العين، القول الثاني قالوا تجب في الذمة، القول الثالث أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والحنابلة في الزاد، في زاد المستقنع كما قرأناه قبل قليل، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني تجب في، يعني أنها تجب في عين المال ولك أن تخرج غير العين غير المال الذي عندك، غير المال الذي عندك. وهذه الأقوال، القول الثالث والقول الرابع، قولا متقاربا. القول الثالث والقول الذي قرأناه قبل قليل في زاد المستقنع الذي هو عكس هذا القول. القول الرابع قالوا: إن كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته، وإن كان معسرا وجبت في عين ماله، وهو قول في مذهب الحنابلة. فائدة الخلاف: هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ لا فوائد. الفائدة الأولى: إذا ملك نصابا واحدا، لو أن عنده 40 من الغنم ولم يؤدي زكاته أحوالا، يعني 5 سنوات لم يؤدي الزكاة، هنا الآن إن قلنا الزكاة في العين وجبت زكاة الحول الأول فقط، لأنه الحول الأول كان عنده 40 من الغنم فأخذنا منه الزكاة فنقصت عن 40، فلا تجب الزكاة فيما بعده. وإن قلنا في الذمة وجبت الزكاة لكل حول. القول الثاني قالوا إذا الفائدة الثانية من فوائد الخلاف: إذا تلف النصاب أو تلف بعض النصاب أو تلف بعض النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة، لم يتمكن من أداء الزكاة قبل أداء الزكاة، هو وجبت عليه في 1/1 اليوم الأول من الشهر الأول، وبعد تمام الحول، لما يعني مضى عليها حول ووجبت عليه الزكاة، تلفت في اليوم الثاني، في اليوم الثاني. هل إن قلنا أنها في الذمة لم تسقط، وإن قلنا أن الزكاة واجبة في عين المال فقد سقطت الزكاة. الفائدة الثانية قالوا: إذا مات من عليه زكاة أو دين، الذي عليه زكاة مات وضاقت التركة عن عليه زكاة وعليه دين، من قال بأن الزكاة تتعلق بالذمة قالوا نعمل بالمحاصصة، رجل مات وعليه زكاة وعليه دين، هل نبدأ بزكاة أو نبدأ بالعين أو نبدأ بالدين؟ فلان يطلبه 50,000 والذي معه مثلا نقول 40,000، هل نعطي هذا 40 لصاحب الدين أو نخرج الزكاة من قال بأن الزكاة تتعلق بالذمة قالوا بالمحاصصة، يعني نخرج بعضه للزكاة وبعضه للدين بطريقة حسابية معينة. أما من قال أنها تتعلق بالعين بالنصاب قالوا فتقدم الزكاة، الزكاة ما دام أنها تتعلق بعين المال فتقدم، لأنها تتعلق بالعين بخلاف الدين، الدين تتعلق بذمة الشخص، بذمة الشخص. الفائدة الرابعة من الفوائد في الفرق بين القولين: التصرف في النصاب أو في بعض النصاب بعد الحول، لو إذا قلنا أن الزكاة في الذمة يصح أن يبيع الذي الغنم التي عنده والزكاة في ذمته، لا تجب من ذات الغنم التي عنده. أما إذا قلنا في العين هنا لا يصح التصرف في مقدار الزكاة، وجبت الزكاة في هذه الغنم. الفائدة الخامسة: لو كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، إذا قلنا الزكاة في ذمة يلزمه الإخراج من غيره، لأن الزكاة لا تسقط بالتلف بخلاف الدين. وإن قلنا أن الزكاة في العين لا يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه، لأن الزكاة وجبت في ذات العين، والعين الآن غائب، فلا تجب عليه حتى يتمكن من قبضه. والراجح الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة أنها تجب في العين ولها تعلق في تجب في العين ولها تعلق في الذمة، بمعنى أنها تجب عليه في الذمة، وليس معناه أن الزكاة لا يصح لا تصح إلا من عين المال. إذن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة. قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء مثل سائر العبادات، الصوم يجب على المريض ويجب على الحائض، حائض في رمضان نقول وجب عليها الصوم، لكن والصلاة كذلك تجب على المغمى عليه على أحد الأقوال، والصلاة تجب على النائم. إذن تجب في إذن تجب لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. إذن تجب عليه الزكاة سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن، لأنها تتعلق في ذمته، لكن لا يلزمه الإخراج قبل أن يحصل المال بيده. لو أن المال غائبا نقول وجبت في ذمتك، لكن لا تجب عليك إلا إذا حصل المال في يدك. قوله ولا بقاء الدين، أي ولا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء ولا بقاء المال، يعني ولا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال. قالوا فعلى هذا لو تلف، قالوا لا تسقط الزكاة بتلف المال سواء فرط أو لم يفرط، واستثنوا من ذلك إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة، قالوا هنا لا تسقط، هنا تسقط. إذن خصوا هذه الحالة. إذن إذا أخر الزكاة فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاقت ولم تسقط عنه، حتى يعني ضاق وقتها ولم تسقط عنه ثم تلفت، هل تسقط الزكاة أم لا؟ الأول قالوا أنها لا تسقط عنه، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وهو قول الرواية عن الإمام أحمد، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة، في إخراج الزكاة، فإن كان لم يفرط فلا تجب عليه. القول الثاني قال أبو حنيفة يزكي ما بقي، الذي بقي عنده يزكي منه، إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط. القول الثالث قال مالك أراها تجزئ إذا أخرجها في محلها، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها. وهناك قول للإمام مالك، قول آخر يزكي ما بقي بقسطه، يعني مثل ما قال أبو حنيفة. القول الأول استدلوا فقالوا أنه متعين على رب المال سواء تلف أو لم يتلف، والشافعي رحمه الله فرق بين الذي فرط والذي لم يفرط، فالراجح الله أعلم هو قول الشافعي إذا فرط أو لم يفرط، فإن فرط فهنا تجب عليه الزكاة لوجود التفريط، أما إذا لم يفرط فلا تجب عليه الزكاة. ثم قال المصنف رحمه الله والزكاة في الدين كالتركة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق بالوفاء، بمعنى إذا وجبت الزكاة وعليه دين وضاق المال كما قلنا، وضاق المال يقدم أيهما على الخلاف السابق. هذه أحد المسائل التي تتفرع من المسألة الأم التي ذكرناها، يقولون أن وضاق المال يقدم الدين إذا كان برهن، لكن الدين الذي ليس برهن فلا يقدم، فالزكاة يعني يتحاصون، بمعنى يعني بطريقة حسابية معينة، بطريقة حسابية معينة. إذن الزكاة في الدين كالتركة، الزكاة في الدين كالتركة، هذا معنى قول المصنف. وكما قلنا أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة. تنبيه، هنا بعض النسخ في الدين، والنسخة الثانية والزكاة كالدين، وهذه هي النسخة الصواب. الزكاة كالدين، الزكاة كالدين في التركة، الزكاة كالدين في التركة. كما قلنا إذا مات من عليه، من وجبت عليه الزكاة، فالزكاة واجبة مثل الدين في التركة، مثل الدين في التركة. ننتبه إلى أن النسخة التي قرأناها قبل قليل فيها شيء من الغلط، والنسخة التي قرأناها أخيرا هي الصواب. فإذا مات من وجبت عليه الزكاة فكذلك نقول هي واجبة عليه، يجب علي يجب علينا أن نخرج الزكاة من ماله. يقولون مثل الدين في التركة، يعني لو ترك مالا فيجب علينا أن نخرج الدين من التركة قبل أن نقسم التركة على الورثة، ومثلها الزكاة، ومثلها الزكاة. وإذا تعارض الدين والزكاة، عليه دين وعليه زكاة، والمال لا يستوعب الزكاة والدين، هنا على المحاصصة على التفصيل الذي قرأناه قبل قليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.